وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل الكلام على درس الليلة، قد نبهني أحد إخواني جزاه الله خيرا إلى أمر وقع في باب حكم التوحيد وما يكفر من الذنوب، على أن أذكر أنني قلت في صفة الكلام أنها تستنبط وتؤخذ من جميع الأحاديث، الصواب من جميع الأحاديث إلا حديث عثمان، من جميع الأحاديث إلا حديث عثمان، سقط مني هذا الاستثناء والسهو، وحديث عثمان ليس فيه دلالة صحيحة على صحة الكلام. وأما درس الليلة إن شاء الله تعالى فإننا نبتدئ فيه مستعينين لله عز وجل الكلام على مسائل التوحيد والشرك وما يتعلق بها بما يناسب هذا الباب الذي تحدثنا فيه، الذي هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذلك في مبحثين كبيرين، مبحث لبيان مذهب أهل السنة ومبحث لبيان مذهب أهل البدعة. المبحث الأول مذهب أهل السنة، والمقصود تحته بيان أقسام التوحيد وغير ذلك من المسائل المناسبة لهذا الباب. وأما تعريف التوحيد لغة وشرعا فقد سبق معنا في أول الكتاب. المسألة الأولى أقسام التوحيد. المطلع على أدوار العلماء والجامع لها يجد أنهم قد اختلف عباراتهم في بيان أقسام التوحيد، فتارة يقولون التوحيد قسمان، وتارة يقولون التوحيد ثلاثة أقسام. فالنوع الأول أنهم يقولون التوحيد قسمان، القسم الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ويسمونه أحيانا بأنه توحيد في المعرفة والإثبات والقول، وهذا القسم يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. القسم الثاني هو التوحيد القصدي الإرادي الطلبي، ويسمونه أحيانا بأنه توحيد في العمل، وهو توحيد الألوهية. فهما إذن قسمان، وعلى سبيل الفائدة فذكر هذين القسمين هو أكثر ما وقع في عبارات العلماء في بيان أقسام التوحيد، على خلاف ما يظنه كثير من الطلبة والمشتغلين بالعلم. التقسيم الثلاثي هو الذي استقر عندنا الآن، لا نكاد نعرف غيره، حتى أن التقسيم الثنائي لا يكاد يعرفه كثير من طلبة العلم، مع أن الواقع في كلام أهل العلم بخلاف هذا، فإنهم أكثر ما يعبرون بالتقسيم الثنائي لا بالتقسيم الثلاثي. ومن الفائدة في هذا أيضا أن يقال إن هذين القسمين قد دل عليهما خاصة سورة الكافرون وسورة الإخلاص، فسورة الكافرون تدل على القسم الثاني الذي هو توحيد الألوهية، والذي هو التوحيد القصدي والإرادي الطلبي، وسورة الإخلاص تدل على القسم الأول الذي هو التوحيد العلمي والخبري والاعتقادي، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين هاتين السورتين، أعني يقرأهما كثيرا في أنواع من الصلوات.
فهذا هو النوع الأول الذي يعبر فيه العلماء عن أقسام التوحيد بأنه قسم. النوع الثاني ما يقولون فيه التوحيد ثلاثة أقسام، فيفردون الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كل بقسم، فيقولون التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم الثلاثي كما قلت لكم هو الذي شاع بأخرة عند أكثر الطلبة والمشتغلين بالعلم. وأقدم من تكلم بهذا التقسيم الثلاثي في حدود علمي هو الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة: والواجب عليكم أن تأتوني بنص كلامه. ارجعوا إلى كتاب الإبانة، الكلام موجه للمنتظمين في البرنامج، تمام؟ ارجعوا إلى كتاب الإبانة وأتوني بنص كلام ابن بطة رحمه الله. والنظام يعني حتى يكون الأمر واضحا إن شاء الله تعالى تأتونني به في المجلس المقبل الذي هو غدا، وإلا يعني بعد المجلس المقبل إن شاء الله لا حرج. المهم أننا لا ننتظر إلى يوم الأربعاء المقبل، بارك الله فيكم، لأن الواجبات ستكثر، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. واضح، تأتونني به إن شاء الله. كل واحد منكم يأتيني بما أطلبه مكتوبا في ورقة وعليها اسمه، يكتب على الورقة اسمه وفيها ما يطلب. نعود إلى كلامنا. أقدم من تكلم بهذا التقسيم الثلاثي في حدود علمي هو ابن بطة رحمه الله، والمراد أنه أول من ساق الأقسام هكذا، يعني تحدث بهذه الأقسام الثلاثية بهذه الطريقة. وإلا فأصل التقسيم وارد في كلام السلف، وخصوصا توحيد الأسماء والصفات. وفي هذا كان المتقدمون يطلقون على كتب الصفات أنها توحيد، فالبخاري رحمه الله تعالى مثلا في كتاب التوحيد من صحيحه ذكر كثيرا من أحاديث الصفات، وابن خزيمة رحمه الله له كتاب التوحيد ذكر فيه الصفات، فهذا دليل على أن الأسماء والصفات عندهم من التوحيد. ومما يرجع إليه من الكتابات المفيدة المعاصرة في هذا الموضوع كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. والسؤال الآن: إذا كان العلماء تارة يقولون التوحيد قسمان وتارة يقولون التوحيد ثلاثة أقسام، فهل هذا فيه تعارض؟ هل كلام العلماء متعارض أو متناقض في هذا الباب؟ الجواب لا، وإنما الأمر خاضع لمراد المتكلم، فالعالم يقسم على حسب مراده. فإن أراد أن يعبر عن التوحيد أو يقسمه باعتبار علاقته بالعلم والعمل فإنه يجعله قسمين. فيمكنك إذن أن تقول التوحيد بالتقسيم الثنائي ينقسم باعتبار تعلقه بالعلم والعمل. فإن قسمنا التوحيد بهذا الاعتبار فالتوحيد إما أن يكون علمياً بمعنى أن المطلوب فيه بالدرجة الأولى هو العلم، والمقصود بذلك الإثبات والإقرار، وهذا أكثر ما يتصور في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما إن تحدثنا عن التوحيد بمعنى أن هناك مطلوباً عملياً فيه فهذا أكثر ما يتصور في توحيد في توحيد الألوهية، تمام؟ فإذا أراد العالم أن يقسم التوحيد بهذا الاعتبار فإنه يجعله ماذا؟ قسمين. وأما إذا أراد أن يقسمه باعتبار آخر، باعتبار النظر إلى ما يتعلق بذات الله عز وجل من جهة الصفات والأفعال، يريد أن يغاير بين الصفات وبين الأفعال، فيدخل الأفعال في جانب الربوبية ويفرض الصفات بقسم مستقل لأن الصفات يريد بها ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى أو ما يقوم بذاته عز وجل، والأفعال إذن يريد بها الخلق والرزق وما أشبه ذلك، وهذا أيضاً وإن كان من الصفات الإلهية لكن فيه نزاع مخصوص أو يريد أن يركز على شيء مخصوص، فبهذا الاعتبار يفرد الربوبية عن الأسماء والصفات. واضح؟ فالأمر بحسب اصطلاح العالم، بحسب مراده، ومعلوم أن الشيء الواحد ينقسم باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات متعددة، فعلى حسب المراد يتكلم العالم، وليس هناك تعارض ولا تنافر بين كلام أهل العلم. وبناء على ذلك، هل يحتج بهذا الصنيع في ما يسمى بتوحيد الحاكمية؟ لأن هناك من شغب بهذه المسألة وقال العلماء اختلفوا في إيراد أقسام التوحيد، تارة يقولون هو قسمان وتارة يقولون هو ثلاثة، فدل على أن الأمر اصطلاحي، فمهما شئت أن تزيد فزدت. واضح؟ فهذه شبهة كاسدة، ومن أراد التفصيل في الاطلاع على ردها فليرجع إلى كتاب الحاكمية للعبد الفقير. والخلاصة أن قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح ليست على إطلاقها، ليست مفتوحة لكل أحد يصطلح على ما يشاء أو يقول ما يشاء. فالعلماء عندما قسموا التوحيد إلى قسمين فهذا باعتبار، وعندما قسموه إلى ثلاثة أقسام فهذا باعتبار آخر. وأما من زاد توحيد الحاكمية فإنه جعله قسما مستقلا عن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا غلط، لأن الحاكمية داخلة في جميع هذه الأقسام الثلاثة، لا يصح أن تفرد عنها بقسم. فقسم الشيء لا يصح أن يكون قسيما له، بمعنى أن ما كان داخلا في شيء لا يصح لك أن تفرده بقسم مستقل بدون اعتبار سائغ، بدون سبب سائغ يستدعي ذلك. ومعلوم أن السبب الذي جعل أصحاب توحيد الحاكمية يأتون بهذا القسم هو سبب منحرف في أصله، أنهم أرادوا بذلك تفسير كلمة التوحيد تفسيرا سياسيا، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر في جميع الأحوال إلى غير ذلك من أمور. فلما علم مرادهم وأنهم بنوا على أصل فاسد لم يعتبر هذا خلافا سائغا في الاصطلاح. المسألة الثانية تفسير أقسام التوحيد. أما توحيد الأسماء والصفات فإن مجال الكلام فيه تفصيلا في كتب السنة إن شاء الله تعالى، والمختصر الذي نعرفه جميعا أن توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. والتوحيد في الأسماء والصفات معناه أن يفرد الله عز وجل بما يختص به من معاني الأسماء والصفات، فالمعنى الكامل التام الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا يكون لأحد إلا الله تعالى. وأما العناية في شرح كتاب التوحيد فإنها بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أولا توحيد الربوبية، كلمة الربوبية مأخوذة من كلمة الرب، وهي تأتي في اللغة بمعنى السيادة والملك والتربية وغير ذلك. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله التي يختص بها بحيث لا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور. وقد وقع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما في نقض التأسيس أنه سمى هذا التوحيد بالعلة الفاعلية، هذا جريا على كلام الفلاسفة، العلة الفاعلية يعني أنها متعلقة بالفعل، بفعل الله عز وجل. والمقصود بأفعال الرب هنا يدخل فيه أشياء كثيرة، كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، وسيأتي تفصيل الكلام على بعضها في أبواب الكتاب إن شاء الله. ثانيا، توحيد الألوهية. كلمة الألوهية مأخوذة من كلمة الإله، وهو في اللغة بمعنى المعبود والمحبوب والذي تتحير فيه العقول. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بعبادات الخلق. وفي كلام شيخ الإسلام في الموضع المحال إليه آنفا أن هذا التوحيد يسمى بالعلة الغائية من الغاية، يعني هو المقصود، المقصود من العباد أنهم يعبدون الله وحده لا شريك له. وإذ تكلمنا على العبادات، فما معنى العبادة؟ العبادة لغة التذلل والخضوع، وشرعا فيها تعريفات مذكورة عند العلماء. التعريف الأول وهو الأشهر والأصح، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن الواجب أيضا أن توثقوا هذا الكلام من مجموع الفتاوى، ارجعوا إلى مجموع الفتاوى واتوني بمصدر هذا الكلام. وهذا التعريف قد نقله صاحب التيسير، أعني تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، نقله عنه صاحب التيسير بهذا النص، أن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وعلى هذا التعريف فكيف تعرف العبادة؟ تعرف بكل ما يدل على هذا المعنى المذكور في التعريف، كل ما ثبت أن الله تعالى يحبه ويرضاه من قول أو عمل، ظاهر أو باطن، فهو عبادة. فمن ذلك أمر الله بالشيء، إذا أمر الله بالشيء فهو عبادة. ومن ذلك الإخبار بأنه عبادة. ومن ذلك الثناء على فاعله. ومن ذلك جعله سبباً للثواب. ومن ذلك تكفير السيئات، أنه سبب لتكفير السيئات. فهذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني هو للشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، قال: كل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة. كل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة. وهذا التعريف فيه نظر، من جهة أن تصرف العبد تحت قانون الشرع قد يكون بالمباحات، والمباحات في نفسها ليست عبادات، فمن أكل الطعام الحلال مثلا فقد تصرف تحت قانون الشرع، ولا يقال في فعله إنه عبادة لذاته. التعريف الثالث وهو الذي ينسب للأصوليين، أن العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. المعنى باختصار أنك تنظر فيما أمر به شرعا، فإن كان لغير أمر عقلي يعني لا تستطيع أن تعلله عقلا، وإن كان لغير أمر عرفي ليس من الأمور التي تعارفها الناس فيما بينهم، فهذه هي العبادة. وهذا المعنى من حيث الإجمال يمكن أن يكون صحيحا، بمعنى أن العبادة هي الأمور التي لا تعقل معناها، الأمور التي تأتي على محض الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى، كمثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. لكن هذا التعريف فيه قصور، من جهة أنه هناك الكثير من أنواع العبادة التي يصح أن نسميها عبادة شرعا، مع أنها يمكن أن يدخلها الاقتضاء العقلي أو الاضطراد العرفي. ويلزم على هذا التعريف أن مثل هذه الأنواع لو صرفت لغير الله تعالى بنية فاسدة مثلا، أن هذا لا يدخل في الرياء. فمثلا بر الوالدين، بر الوالدين على هذا التعريف لا يصح أن يسمى عبادة. طيب، من قام ببر الوالدين لا يبتغي بذلك وجه الله، إذا ابتغى بذلك شيئا من متاع الدنيا، فهل هذا يدخل في الرياء أو لا يدخل؟ على هذا التعريف لا يدخل، لأنه في الحقيقة لم يرائي بعبادة، كمثل الطعام والشراب، من أكل أو شرب يرائي الناس، هل هذا من الرياء المذموم؟ الجواب لا، ولا يستحق عقابا على ذلك، لأن هذه ليست عبادة أصلا. فعلى هذا التعريف هناك الكثير من أنواع العبادات تخرج من التعريف ويلزم المحظور الذي ذكرته. لهذا كان تعريف شيخ الإسلام رحمه الله هو أقرب التعريفات وأصحها من ناحية ما ينطبق عليه حد العبادة، لأنك إذا تأملته وجدته كذلك. والنصوص الشرعية تصدقه. فمثلا طلب العلم، طلب العلم لا شك أنه يدخله اقتضاء عقلي أو اضطراد عرفي. وقد دلت النصوص على أن من طلب العلم لغير الله تعالى فإنه يدخل تحت طائلة الشرك ويتوعد ويعاقب في الآخرة. فهذا دليل على أن العبادات ليست مقصورة على الأمور التي لا تعقل ماذا؟ على الأمور التي لا يعقل معناها، ليست مقصورة على هذا، وإنما مفهومها أشمل من ذلك. وعلى هذا فأنواع العبادة كثيرة جدا، سواء كانت قلبية أو بدنية، كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والصبر والشكر والدعاء والصلاة والزكاة والصيام والحج والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والذبح والنذر، كل هذه أنواع للعبادة. والعبادة لها ركنان لا تتحقق إلا بهما. الركن الأول كمال الحب، والركن الثاني كمال الذل. فالشيء لا يسمى عبادة ولا يتحقق به معنى العبادة أصلا إلا إذا اشتمل على هذين الأمرين، كمال الحب مع كمال الذل. فكمال الحب بمعنى أنك تحب هذا الذي تتعبد له حبا عظيما جدا، هو الذي دفعك إلى أن تتعبد إليه، فإن التعبد ليس بالأمر اليسير. ولهذا كان هناك شرك في المحبة كما سنعرف إن شاء الله تعالى في محله. والركن الثاني هو كمال الذل، لأن العبادة أصلا معناها ماذا؟ التذلل والخضوع. فلا بد أن تتذلل لمن تتقرب إليه تذللا عظيما جدا، بحيث يصدق على هذا أنه عبادة. وبناء على ذلك، فمن عبد الله تعالى غير محب له فإنه لم يعبده أصلا، ومن عبد الله تعالى مستكبرا عن عبادته فإنه لم يعبده أصلا. لا بد من كمال الحب وكمال الذل. ويضيف ابن القيم رحمه الله أحيانا كمال الانقياد، كمال الانقياد يجعله شيئا إضافيا في العبادة. والعبادة لها قسمان، القسم الأول عبادة شرعية وهي ما تقدم، يعني التعريف الذي سبق معنا، هذا هو معنى العبادة الشرعية، وهذا النوع هو الذي يذكر في غالب مقامات العبودية وخصوصا في مقام التشريف مع الأنبياء والصالحين. القسم الثاني عبادة كونية وهي الخضوع للأحكام الكونية القدرية، وهذا النوع هو الذي يجيء في مثل قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. تنبيه، الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان، الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع في النص فكل لفظ له معناه الذي عرفناه منذ قليل. فمن الانفراد قول الملكين للرجل في القبر من ربك، من ربك يعني ومن إلهك، صحيح؟ وقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ومن إفراد الألوهية فاعلم أنه لا إله إلا الله، المقصود أيضا لا رب إلا الله، هذا بالالتزام يعني. وعندما يقال مثلا إله العالمين فالمقصود وربهم أيضا، تمام. فالربوبية والألوهية إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وأما إذا اجتمع في سياق واحد كقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فاجتمع الرب والإله في سياق واحد فلكل منهما معنى، ينصرف الرب إلى معاني الملك والسيادة وما أشبه ذلك، وينصرف الإله إلى معنى العبودية أنه هو الذي يعبد. تنبيه آخر، وإن كان سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات لكن لا بأس أن نعجل به الآن. الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا بالسر، هي التي تسميها العامة في زماننا بالسر، فعندما يقولون مثلا فلان فيه سر فالمقصود بذلك أن فيه من خصائص الألوهية والربوبية، بمعنى أن له تصرفا في الكون مثلا، وأنه يعبد ويلجأ إليه من دون الله تعالى، فهذا أيضا مما ينتبه له. المسألة الثالثة تفسير كلمة التوحيد. اعلم أن ما سبق من معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة التوحيد باختصار شديد، لا إله إلا الله معناها ما سبق من توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بعبادات الخلق. ونرجع إلى تفسير كلمة الإله وقد سبق معنا، فالإله هو المعبود ولا نافية للجنس، لها اسم وخبر، فاسمها إله وخبرها مقدر، تقديره حق أو بحق، فالمقصود إذن نفي استحقاق العبودية عن كل شيء وإثباته لله تعالى وحده لا شريك له، إذن لا يستحق العبادة إلا الله. هذا هو معنى توحيد الألوهية، وهو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولابد من تقدير خبر لا على هذا النحو، لابد أن يقدر بهذا المعنى وهو معنى الاستحقاق. لماذا؟ لأن التقدير بشيء آخر يبطل معنى كلمة التوحيد. فمنهم من قال مثلا، أو من قدره بالوجود، قال لا إله موجود إلا الله، وهذا باطل، هذا يتنافى مع الواقع، لأن هناك معبودات تعبد من دون الله عز وجل وهي موجودة في العالم، فلا يصح أن يقال هذا، وإنما لابد أن يؤتى بالاستحقاق. وتفسير كلمة التوحيد في القرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى هو الباطل. هذا هو بالضبط ما نقوله في معنى كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، فالله تعالى هو الإله الحق وما سواه باطل ليس بشيء. فهذا هو الكلام باختصار دون الخوض في الدقائق اللغوية في معنى هذه الكلمة، ومن شاء فليرجع إلى الدرر السنية في الجزء 11، فهناك بحوث موسعة في تفسير هذه الكلمة والرد على من خلط فيها. ليس هذا من الواجب، ليس هذا من الواجب. المسألة الرابعة شروط كلمة التوحيد. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. هذا كلام عظيم، فائدته أن تعرف أن المطلوب في كلمة التوحيد ليس مجرد التلفظ، وهذا هو ما دندن حوله الإمام كثيرا كما سبق معنا، دائما يدندن حول هذا الأمر، أن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقال، لابد من معنى، لابد من شروط، لابد من علم، فهذا هو ما نبينه الآن. فشروط كلمة التوحيد سبعة. الشرط الأول العلم، أي العلم بمعناها نفياً وإثباتاً. والدليل على ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني اليقين، والمقصود أن يقولها الإنسان عن يقين بمعناها، عن إقرار جازم أنه لا إله إلا الله. والدليل على هذا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا حرم الله عليه النار، وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الشرط الثالث القبول، والمراد بذلك أنه يكون متقبلا لما تدل عليه هذه الكلمة من التكاليف والتشريعات، فإذا أتاه أمر من الله تعالى قبله، لم يرده، لم يستكبر عن أمر الله عز وجل. والدليل قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، وذكر الحديث إلى أن قال في ذكر الطائفة التي لم تنتفع بالعلم، قال: وذلك مثل من لم ينفعه الله تعالى ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الشرط الرابع الانقياد، والمقصود بذلك أن يكون منقادا لأمر الله تعالى، إذا جاءه امتثل وحصل عنده الطاعة لأمر الله تعالى. والدليل قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فالإسلام هنا بمعنى الانقياد الاستسلام. الشرط الخامس الصدق، والمقصود أن يقول الكلمة صادقا فيها، والدليل قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الشرط السادس الإخلاص، والمقصود أنه يقولها مخلصا لله تعالى يبتغي ما عند الله، والدليل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ومثله كل ما فيه التعبير بالإخلاص كقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في حديث عتبان إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرط السابع الولاء والبراء، والمقصود بذلك أنه يتبرأ من كل معبود باطل ومن كل ملة سوى الإسلام، والدليل ما سبق معنا في مسألة الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فهذه هي الشروط السبعة المعروفة عند أهل العلم، ومن أشهر من ذكرها العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ومن العلماء من يزيد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، ذكره العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين. وهذا الشرط في الحقيقة راجع إلى الشرط السابع، فلعل الشيخ رحمه الله تعالى بدا له سبب أو مناسبة في إفراده بالذكر. وهنا تنبيهات وفوائد. أولا، ليس المقصود حفظ هذه الشروط، بل وجود معناها، بل وجودها من غير نواقض لها، بمعنى أن المطلوب من المسلم أن تتحقق في هذه الشروط سواء عرفها أو لم يعرفها، حفظها أو لم يحفظها، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون مستحضرا لها وأن يتفقدها في قلبه، هي موجودة في قلب كل مسلم والحمد لله، فهذا يكفي. واضح؟ فهذا هو المعتبر، والمعتبر أنه لا يكون عنده ما ينقضها. فمثلا شرط العلم، المعتبر أنه لا يكون هناك ناقض لهذا الشرط، بمعنى أنه يصرف العبادة لغير الله تعالى، لأنه لا يعلم أن معنى كلمة التوحيد إفراد الله بالعبادة، فجهله هذا دفعه إلى صرف العبادة لغير الله، فهذا في الحقيقة ناقض، لما توفر في هذه الحالة لم تنفعه كلمة التوحيد. واضح؟ فكلمة التوحيد لا تنفع إلا بشروطها، لكن المقصود أن تكون متحققة في المسلم لا يلزمه أن يعددها ويستحضرها. ثانيا، ليس المقصود امتحان الناس بهذه الشروط، وإنما المقصود كما قلنا أن تتحقق في المسلم. طبعا هذا يقودنا إلى مسألة الامتحان والتوقف والتبين، وهذا الفكر الباطل الذي دفع من دفع إلى التوقف في إسلام المسلمين حتى يمتحنهم، هل تتحقق فيهم هذه الشروط أم لا؟ فهذا فكر باطل، وإنما العبرة بتحقق الشروط من غير باطل. ثالثا، وقع في كلام بعض أهل العلم أنه قسم هذه الشروط إلى شروط صحة وشروط قبول. فشروط الصحة كالعقل والتمييز والعلم، وشروط القبول كالالتزام والإيثار والرضا. وهذه كلها أمور اصطلاحية، وعلى حسب ما يعن للعالم من المناسبات. فأنت ترى أنهم في هذا الموضع ربما أدخلوا شروطا تتعلق بالتكليف كالعقل، فهذا شرط التكليف بشكل عام سواء تكلمنا على التوحيد أو غيره. رابعا، هل يقال إن هذه الشروط من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ هل يقال إن هذه الشروط من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ صرح بعض أهل العلم كما في الدرر السنية الجزء الثامن، لأن هذا موضع مفيد يرجع إليه إن شاء الله، صرحوا بأن الأمر قريب ولسنا مكلفين بالبحث فيه، ويجب تركه إذا كان مظنة فرقة واختلاف. هذا في الحقيقة من التنطع من المعاني من اللوازم ما لنا ولهذا، يعني يريد أن يقول هل هي من الماهية ولا خارجة عن الماهية، وما لنا ولهذا، وما الذي يدخلنا في هذه المباحث؟ حتى تعلم أنه قد يكون في عمود الأئمة والعلماء من يثير هذه الدقائق، فهذا كان قديما، هناك من أثار مثل هذه الدقائق في حياة بعض علماء الدعوة قديما، فحسموا المادة وقالوا ما لنا ولهذه الأشياء، اتركوا هذا. وهذا شبيه بمن أثار في هذه الآونة المتأخرة مسألة الشروط، وقال هذه مسألة ليست توقيفية، بمعنى أنه يمكن أن نجعل الشروط أكثر من سبعة أكثر من ثمانية. طيب ما لنا ولهذه البحوث؟ المعتبر عندنا القاعدة العامة، إن أراد مثلا أعمال القلوب فهذا يتوسع به الأمر جدا، ومعلوم أن أعمال القلوب شرط في أصول الإيمان، ومن ثم تعتبر شروطا في صحة كلمة التوحيد. فالمقصود على كل حال أننا لا نبحث هذه الأشياء، عندنا القاعدة العامة أن كل ما كان شرطا في أصل الإيمان فهو شرط في أصل الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. تكلمنا على الإيمان، تكلمنا على التوحيد، تكلمنا على الإسلام، قل ما تشاء، لأن هذه الأسماء مشتركة ومتلازمة، واضح؟ فلا حاجة بنا إلى البحث في مثل هذه الأشياء التي تؤدي إلى فتن وربما تؤدي إلى تشويش على طلاب العلم. خامسا وأخيرا، قد تجعل آحاد الأعمال شروطا في كلمة التوحيد، ولكن على أي معنى؟ إيش؟ أصل العمل؟ لا لا لا. نعم؟ لا. نجعله من الواجب؟ ممكن سؤال صحيح فكروا فيه، ولا أجيب عنه؟ طيب نجيب عنه إن شاء الله. على إرادة المعنى اللغوي للشرط، على إرادة المعنى اللغوي للشرط الذي هو مطلق اللزوم، مطلق اللزوم، فيلزم من لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله تستلزم الأعمال، تستوجب الأعمال. وهل هذا أتينا به من عندنا؟ هذا فيه كلام عن أحد السلف وهو الحسن البصري رحمه الله، ذكر عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أنه قال إن لها شروطا فإياك وقذف المحصنة. إن لها شروطا، إن لكلمة التوحيد شروطا، طيب ما شروط كلمة التوحيد؟ قال فإياك وقذف المحصنة. طيب قذف المحصنات هذا من الكبائر صحيح؟ يعني من الأعمال، فجعله من شروط كلمة التوحيد. فالسلف رحمهم الله كان عندهم استعمال الألفاظ والمصطلحات على التوسع اللغوي والسليقة اللغوية والسهولة من غير تكلف، يعني هذا التكلف الذي صار عندنا مؤخرا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، هذا شيء لم يكن يعرفه السلف، واضح؟ كانوا يعبرون هكذا بسهولة من غير تكلف. فالشرط عند السلف هو الشرط اللغوي، واضح؟ الذي هو مطلق اللزوم. فمعنى الكلام إذن وتقديره لا إله إلا الله تستوجب عملا، إن لها شروطا، يعني لا تكتفي بمجرد الكلمة، عليك أن تعمل بها. ومن الأعمال أنك تترك الكبائر، ومن الكبائر قذف المحصنات. المسألة الخامسة الكلام على الشرك. الشرك لغة كما قال ابن فارس الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة، والذي يعنينا هنا هو الأصل الأول. الشرك لغة هو خلاف الانفراد، وشرعا له قسمان أكبر وأصغر. القسم الأول الشرك الأكبر، وهو إثبات خصوصية الله لغيره، سواء كان في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. وهذا القسم هو الذي يخرج عن ملة الإسلام ويوجب أحكام الكفر في الدنيا والآخرة. وقد قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، وهو ينقسم إلى كبير وأكبر، يعني حتى هذا الشرك الأكبر يتنوع له دركات بعضها دون بعض، فمنه الكبير ومنه الأكبر. وقد ذكرنا أن هذا الشرك الأكبر يكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والتفصيل على هذا النحو. النوع الأول الشرك في الربوبية، وهو إسناد أفعال الله تعالى التي يختص بها إلى غيره، كما سبق معنا في التمثيل من أفعال الله تعالى الخلق والرزق والتدبير مثلا، فمن أسندها إلى غير الله تعالى فهذا هو الشرك الأكبر في الربوبية. وأحيانا يقال كما عبر شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، أن يجعل لغيره معه تدبير ما، أن يجعل لغيره معه تدبير ما. ويلتحق بهذا النوع من الشرك شرك القدرية، شرك القدرية، فإن القدرية قالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، فحقيقة قولهم أنهم أثبتوا خالقا مع الله، وهذا شرك في الربوبية. لذلك الحمد لله. أما بعد، النوع الثاني الشرك في الألوهية، وهو صرف العبادة لغير الله تعالى، وتارة يقال كما قال ابن القيم في زاد المعاد أن يعظم مخلوقا فوق منزلته بحيث يخرجه عن دائرة العبودية المحضة. النوع الثالث الشرك في الأسماء والصفات، وهو إثبات مثل صفة الله لغيره، كمن قال إن غير الله تعالى يسمع كسمع الله، أو يبصر كبصر الله، أو يعلم كعلم الله. ويلتحق به أيضا الإلحاد في أسماء الله تعالى بالتعطيل أو التحريف أو التأويل أو التكييف، وتفصيل هذا في كتب السنة إن شاء الله. فهذه هي أنواع الشرك الأكبر، وهنا تنبيه في غاية الأهمية: كيف يعرف الشرك الأكبر؟ كيف يعرف في شيء من الأشياء في قول أو عمل إنه من الشرك الأكبر؟ الجواب أن طريق المعرفة هو دخول هذا الشيء تحت الضوابط المذكورة في تعريف الشرك، فلا يلزم أن يأتي دليل خاص فيه التنصيص أن من فعل كذا فقد أشرك شركا أكبر، لا يلزم هذا. فهذا أمر مهم جدا، وهذا الضابط سنحتاج إليه كثيرا بعد ذلك، ستأتي معنا في أبواب عديدة مسائل عديدة فيها أن الشرك الأكبر كذا وأن من فعل كذا فقد أشرك شركا أكبر. طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل لا يلزم أن يكون دليلا خاصا في كل مسألة، فإن هذا متعذر، وإنما عندنا ضابط عام دلت عليه نصوص الشريعة. فالشرك في الربوبية ضابطه إسناد أفعال الله تعالى إلى غيره، فمتى تحقق هذا في أي شيء فهو شرك أكبر. ضابط الشرك في الألوهية صرف العبادة لغير الله، فكل ما تحقق فيه أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. ضابط الشرك في الأسماء والصفات إثبات مثل صفة الله لغيره، فكل ما تحقق فيه هذا فهو شرك أكبر. تمام؟ فهذا الأمر مفيد جدا لدفع الاعتراض الذي يعترض به الجهل على العلماء، أنهم يقولون: ما الدليل وأنتم تكفرون الناس؟ لا يلزم هذا، لا يلزم أن يكون هناك دليل خاص. وهذه قاعدة في مسائل الكفر عموما، لا تختص بباب التوحيد والشرك. في مسائل الكفر عموما ضابط الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام ما خالف معلوما من الدين بالضرورة، لا يلزم أن يأتي الدليل أن من فعل كذا فقد كفر، لا يلزم، هذا لا يكون في كل مسألة. فمثال ذلك مثلا حتى نقرب المسألة: الذبح لغير الله. طبعا هذا سيأتي بالتفصيل، لكن حتى أقرب لك الأمر ويفهم إن شاء الله تعالى: الذبح لغير الله، من أين لنا أن الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر؟ لو تأملت الأدلة ليس فيها تصريح بذلك. صحيح، غاية ما جاء: لعن الله من ذبح لغير الله. طيب، أين الدلالة من هذا على أنه أشرك شركا أكبر؟ ومعلوم أن اللعن لا يستلزم الكفر. صحيح، هناك لعن على المعاصي، وهناك من أصناف من أهل المعاصي من هو ملعون. طب من أين أتينا إذن؟ والعلماء مجمعون على أن الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر. فما مستند هذا الإجماع؟ أنه تحقق فيه الضابط المذكور أن الذبح عبادة، ثبت كونه عبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر. فهذا أمر نافع جدا تحتاج إليه في كثير من المسائل. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. نعم، الشرك الأصغر يعني فيه بعض الكلام، نتوقف هنا إن شاء الله.